بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أعظم ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل هو طلب العلم، والتأصيل العلم الشرعي يحتاج إلى جهد واجتهاد سواء للصغار أو الكبار، ولا يستحقر الإنسان نفسه سواء كان صغيرا أو كبيرا، فلا بد أن يتعلم شيئا من العلم إن قليلا أو كثيرا. وفي هذه الدورات المختصرة بإذن الله تعالى سنمر ببعض أصول العلم، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث ومصطلح الحديث. فسنبدأ في هذه الليلة بمقدمة مختصرة عن نشأة وتطور علم مصطلح الحديث، ثم نثني بكتاب مختصر في علوم الحديث وفي مصطلح الحديث، وهو التذكرة لابن الملقن، ثم نثني بعد ذلك بالبيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى. وكان المفترض أن نكتفي بكتاب التذكرة لابن الملقن لأنها تغني عن البيقونية، لكن كون البيقونية قد انتشرت واشتهرت فلا بد أن نثني بها ليعرفها طالب العلم. ثم نبدأ بعد ذلك بالنخبة بثلاثة مجالس أو أربعة مجالس نختصرها، من أجل أن يطلع عليها طالب العلم وتكون عنده ملكة علمية، لأنها أصل هذا العلم وهي خلاصة هذا العلم. ثم شرح الأربعين النووية بإذن الله تعالى، ثم شرح كتاب الحج من زاد المستقنع في اختصار المقنع. وبإذن الله تعالى نحاول أننا نعرج على هذه العلوم بشيء من الاختصار، كما أنه بإذن الله تعالى سنختصر في هذه الليلة الدرس. ومن كان حضر معنا الدورة السابقة بإذن الله ستوزع، يشرف الشيخ أبو أيمن على توزيع الجوائز في دورة الكتب التسعة، وكذلك دورة حائية ابن أبي داود بعد أن ننتهي من الدرس. فعلم مصطلح الحديث هذا نشأ ومر بأطوال متعددة، ولم يكن وليد اللحظة، وقد كان بدايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية قراءة سبعية فتثبتوا. فهذه الآية نص صحيح صريح في التثبت فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أساس في هذا العلم وفي هذا الباب. وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التثبت في العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوعية والتثبت فيما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث أصل في التثبت، ولذلك سار الصحابة الكرام على هذا المبدأ في التثبت في الأخبار، فما كانوا خاصة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من الأحاديث إلا ما تثبتوا فيها. فقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما روى عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك روى سعيد بن منصور في سننه، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي في مسنده، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه تثبت في إرث الجدة. فجاء أن الجدة جاءت تطلبه في إرثها، فقال: لم أجد لك في كتاب الله شيء. ثم أمرها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأن تنتظر حتى يسأل رضي الله عنه وأرضاه ويتثبت هل لها شيء، فتثبت من المغيرة بن شعبة، فشهد بأنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعطاها السدس، وإن كان في هذا الحديث مقال. لكن الذي ثبت أن الفاروق رضي الله عنه، كما في الصحيحين، أن الفاروق رضي الله عنه تثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه جاء بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء فطرق على الفاروق فطرق عليه الباب مرة ثم مرة ثم في الثالثة طرق فانصرف فلقيه فقال ما أمر ما الذي دفعك بأن تنصرف فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا انصرف فأمره بالتثبت وأمره بأن يشهد له شاهد وهدده رضي الله عنه أرضاه فجاء مذعورا كما جاء في بعض الروايات أنه جاء مذعور إلى الصحابة الكرام يسألهم هل أحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان شيء فشهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاستئذان فشهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان أصغر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الصديق رضي الله عنه يشك في أبي موسى الأشعري أبدا أو أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحب أن يتثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن في الناس منافقون كأنهم مسلمون فخاف أن الناس يتسرعون فمن كانت له قضية وضع فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أمر بالتثبت في هذه الأخبار وإلا فالصحابة الكرام كلهم عدول والكذب ليس موجودا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ما كنا نكذب ولا نعرف الكذب فما استخدم العلماء علم الجرح والتعديل وعلم الرواية إلا في من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين فمن بعدهم أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخضعون لقواعد الجرح والتعديل لأن الله عز وجل قد عدلهم في كتابه الكريم وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم كلهم عدول ومجهولهم معروف أي مجهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل من التابعين شهدت صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ولو لم يسمي ذلك الصحابي فإن حديثه مقبول لأن مجهول الصحابي معروف رضي الله عنهم وأرضاهم فمن هنا بدأ التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علم مصطلح الحديث بثلاثة أطوار الطور الأول طور النشأة والتطور والطور الثاني هو طور التدوين طور تدوين علم مصطلح الحديث والطور الثاني هو طور الاستقلال لهذا العلم وكتابته في مصنفات مستقلة أما الطور الأول فبدأ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسلفنا لكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنهم الكذب وإنما بدأ الكذب في من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين وكان قليلا جدا ثم في من بعدهم وهكذا ولذلك روى الإمام مسلم في مقدمته في مقدمة صحيحه من طريق مجاهد بن جبر قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لا يأذن له ابن عباس ولا يصغي إلى حديثه فقال ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف فهذا أصل في أنهم استخدموا لمن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد وهذا التثبت وجاء عن ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة فيؤخذ بحديثه ومن كان من أهل البدعة فلا يؤخذ بحديثه والفتنة هي فتنة مقتل عثمان بن عفان فبعد مقتل عثمان بن عفان انتشرت الفتن وعمت بعض الفوضى وعما بعض الكذب والبدع وبدأت البدع تنتشر فلم يكونوا يأخذون إلا ما يعرفون من أهل السنة. وكذلك روى مسلم في مقدمة صحيحه عن عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعند الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قال فجعل ابن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله عز وجل ألا تسند حديثك ألا تسند حديثك تحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة. فمن هنا بدأ إسناد الحديث بدأوا التابعون وهذا الزهري من صغار التابعين رحمه الله تعالى بدأ يفتش عن الأسانيد ولا يأخذ إلا ما صح إسناده. وبعد ذلك وضعوا قوانين للرواية وقواعد للرواية وعندكم بعض المذكرات فيها اختبار لكل اختبار شامل أرجو أن يتأملها كل شخص من أجل أن يستفيد منها ويحلها فإنها ستمر عليه بإذن الله تعالى كل ما هو موجود في المقرر. ويعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة مر معنا في الكتب التسعة سنة كم توفي الشافعي من يذكر لنا 204 الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 204 يعد أول من دون علم مصطلح الحديث وإن لم يدونه استقلالا وهذه فائدة لا بد أن يفهمها ويحفظها كل شخص. فالإمام محمد بن إدريس الشافعي صنف كتابه العظيم الذي هو الرسالة فذكر فيه جملة من قواعد أصول الفقه وكذلك من قواعد أصول العربية وكذلك ذكر فيه جملة من قواعد علم مصطلح الحديث كرواية خبر الواحد وكذلك رواية المرسل وكذلك التصريح بحديث المدلس وكذلك غلط الرواة والرواية في المعنى. فيعد أول من تكلم ووضع قواعد لعلم مصطلح الحديث. ثم جاء بعده شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام عبد الله الحميدي المكي رحمه الله تعالى عبد الله بن الزبير الذي توفي سنة 219 وهو صاحب كتاب جليل استوعب البخاري ومسلم أغلب كتاب الحميدي الذي هو مسند الحميدي فتكلم في الرواية وتكلم في بعض أصول الحديث ورواية الراوي إذا حدث فنسي وكذلك اقتصر الاقتصار. كذلك الإمام عبد الله الحميدي رحمه الله تعالى تكلم في هذا العلم فأفاد في هذه وكذلك تحدث عن قواعد التحديث في الحديث هل يروى بالمعنى أو يروى بلفظه وكذلك تحدث على القراءة قراءة الراوي على الشيخ أو السماع من الشيخ مباشرة. كذلك تبعهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى مسلم بن الحجاج النسابوري الذي توفي سنة 261 رحمه الله تعالى فقيد في مقدمته الصحيح جملة من مصطلح علم الحديث وهذه المقدمة من أنفع ما كتب في علم مصطلح الحديث فذكر فيه التوخي في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الرواية عن الثقات وحرمة الرواية عن الضعفاء والمتروكين والكذابين ومعايب الرواية وكذلك ذكر رواية المدلسين وكذلك ذكر الرواية التي هي معنعنة والرواية التي غير معنعنة. ثم جاء من بعدهم الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أبو داود السجستاني صاحب السنن الذي توفي سنة 275 فألف رسالته إلى أهل مكة رسالة صغيرة حيث أن أهل مكة، حيث أن الإمام أبو داود صنف كتابه السنن الذي مر معنا، وهو كتاب عظيم حافل من الأصول الستة. فسأله أهل مكة كيف صنف هذا الكتاب، فأرسل لهم رسالة مختصرة نافعة تسمى رسالة أبي داود إلى أهل مكة. ذكر في هذه الرسالة جملة من مصطلحات علم الحديث واختصار الحديث والاحتجاج بالمرسل والحديث المنكر وكذلك مراسيل التابعين. ثم تبعهم بعد ذلك الإمام محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن الذي توفي سنة 290، فألف كتابه العلل الذي ألحقه بكتابه السنن. فآخر كتاب سنن الترمذي صنف كتابا سماه بالعلل، وهذا الكتاب من أنفع الكتب التي صنفها العلماء في هذا الباب، فتحدث فيها في جواز الحكم على الرجال والأسانيد وكذلك التضعيف من جهة الحفظ وكذلك التضعيف من جهة الاختلاط، وكذلك تكلم عن غرائب الأسانيد وتكلم عن علل الأحاديث، وكذلك دون في هذا الكتاب كثيرا من فتاوى الإمام المحدث صاحب الصحيح وهو شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفتاويه الحديثية، وكذلك أبو زرعة وكذلك الدارمي. لكن أكثر ما كتبه في هذه هي أجوبة أسئلة وأجوبة للإمام البخاري رحمه الله تعالى ولأبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وذكر شيئا من أقواله. كذلك كتابه السنن كان يذيل آخر الأحاديث بعضها ببعض القواعد الحديثية والكلام على الحديث والكلام على الرواة والكلام على المناكير والكلام على الغرائب والكلام على الحديث صحة وضعفا. وكتاب الإمام أبو والكتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى العلل الصغير، له العلل الكبير والعلل الصغير. كتابه العلل الصغير اعتنى به العلماء وشرحوه، وأعظم شرح له هو شرح الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الذي هو من أعظم وأنفع الشروح، وحققه الشيخ نور عتل وهو من أفضل التحاقيق. ثم جاء بعدهم الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أحمد بن محمد المتوفى سنة 221، فألف رسالة في الفرق بين الحديث والخبر. ما هو الفرق بين الحديث والخبر؟ وهل بين الحديث والخبر فرق كما سيأتينا في دروس مصطلح الحديث، وكذلك الحديث المعلل والحديث المؤنن. ثم جاء بعدهم الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى التميمي المتوفى سنة 354، صاحب الصحيح الذي يسمى بالتقاسيم والأنواع، فصنف في ذلك كتابا حافلا، أو فصنف كتابه المجروحين، وكذلك صنف كتابه الثقات. فذكر في هذين الكتابين شيئا من قواعد علم الرواية، وذكر في مقدمة هذان الكتابان ذكر فيهما شيئا من علوم الحديث النافعة وحكم رواية المختلطين وكذلك المدلسين وكذلك شروط قبول رواية الحديث. أما المرحلة الثالثة وهي طور الاستقلال والاكتمال، فبدأ بعد ذلك العلماء يتجهون إلى التصنيف في مصطلح الحديث استقلالا ويجعلوا له كتب مستقلة، وهذا بدأ في منتصف القرن الرابع الهجري، وأول من صنف في ذلك هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 في كتابه الشهير المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فذكر فيه جملة من مصطلحات علم الحديث وكذلك السند العالي والسند النازل وكذلك الرواية بالمعنى والرواية بلفظ الحديث ونصه وفصه، ولكنه لم يهدم ولم يرتب. ثم جاء بعده الإمام الشهير أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم المعروف بن البيع النسابوري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 500، فألف كتابه الشهير معرفة علوم الحديث وذكر فيه أغلب أنواع علوم الحديث وتقاسيمه، ولكنه لم يهذب ولم يرتب. ثم جاء الحافظ أبو نعيم أحمد بن علي الأصبهاني المتوفى سنة 430 فألف كتابه المستخرج على معرفة علوم الحديث، استدرك فيه ما فات الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث، ولكنه لم يستوعب. ثم جاء الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليل القزويني المتوفى سنة 444 فألف كتابه المعروف المشهور الذائع صيته الإرشاد في معرفة علماء الحديث، فذكر فيه عدة مباحث من أقسام الحديث والعلة ومعرفة الشاذ ومعرفة المحفوظ. ثم جاء بعد ذلك الحافظ الحجة العلامة المحدث حافظ المشرق الإمام الخطيب أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي المشهور بالخطيب البغدادي والمتوفى سنة 463، ومر معنا أنه توفي في هذه السنة حافظ المشرق وحافظ المغرب في سنة 463. فمن هو حافظ المغرب الذي توفي في هذه السنة؟ من يذكر لنا حافظ المغرب؟ بكر، حافظ المغرب، هذه لا تنسى، هذه فائدة لا تنسى. في سنة واحدة توفي حافظ المشرق وحافظ المغرب. الخطيب البغدادي حافظ المشرق كان في بغداد، وابن عبد البر رحمه الله تعالى كان حافظ الأندلس، فتوفي كلاهما في سنة واحدة. فألف الخطيب البغدادي عدة كتب في قواعد الرواية وفي علم مصطلح الحديث، وقل باب من أبواب علم الحديث إلا وصنف فيه كتاب، إلا أن له كتابان مشهوران، الكتاب الأول الكفاية في علم الرواية وهو في آداب علم الرواية، وكذلك الكتاب الثاني كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وقل فن من الفنون كما أسلفنا لكم إلا وصنف فيه كتابا مستقلا. حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة رحمه الله تعالى: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيالا على كتبه. لكن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان من العلماء الأفذاذ، وكان في هذا القرن في القرن الخامس رحمه الله تعالى كانت عبارته جزلة وعبارته راقية وقد لا تتناسب مع المبتدئين، ولذلك جاء العلماء ولخصوا كتبه وكما سيأتينا وصنفوا كتبا أخرى في علم مصطلح الحديث. فجاء الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507 فألف كتابا في العلو والنزول، في علو الحديث ونزوله، وسيأتينا معنى العلو والنزول في مصطلح الحديث بإذن الله تعالى. ثم جاء القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 544 فألف كتابه الشهير الذائع الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ذكر فيه ما يتعلق بطرق تحمل الحديث، كيف يتحمل وكيف يؤدي من تحمل هذا الحديث. ثم جاء بعد ذلك الحافظ أبو حفص عمرو بن عبد المجيد فصنف كتابا وهو متوفى سنة 508 فألف كتابه الشهير ما لا يسع المحدث جهله. ثم جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بن الصلاح رحمه الله تعالى المتوفى سنة 643 فألف كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فهذب فنون علم الحديث وهذب كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، هذب هذه الكتب وأملاها شيئا فشيئا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أملاها شيئا فشيئا، لكنها واعتنى بما تفرق في كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وجمع شتات هذه الكتب. فكل من جاء بعد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى عملوا على كتبه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر. ثم جاء الحافظ الإمام محيي الدين بن شرف النووي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب رياض الصالحين وصاحب كتاب شرح مسلم وغيرها من الكتب، المتوفى سنة 676، فألف كتابه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح، لكن هذا الكتاب كان مغلق الألفاظ، ولذلك قلت عناية العلماء بهذا الكتاب. وسبحان الله، كل رجل وكل إنسان لكتابه قبول، فلذلك لو نظرنا للإمام النووي كم عمت فوائد كتبه، مع أن هذا الكتاب من الكتب المهمة، إلا أنه أغلق في بعض ألفاظه، فلذلك أعرض عنه بعض العلماء، لكن اعتنى به علماء آخرون. فإن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى صنف على هذا الكتاب شرح عظيم، فسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وهو كتاب حافل بالفوائد العظيمة، وهو كتاب جامع لأصول الرواية، وكذلك يعتبر من الكتب التي لا يأخذها إلا من قطع باعا وشوطا كبيرا في علم مصطلح الحديث. ثم جاء الحافظ مغلطاي ابن فليح رحمه الله تعالى المصري، المتوفى سنة 762، فاستدرك على مقدمة ابن الصلاح في كتابه إصلاح كتاب ابن الصلاح. ثم جاء الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 748، فألف كتابه المعروف الموقظة في علم مصطلح الحديث. ثم جاء الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، صاحب التفسير، المتوفى سنة 774، فألف كتابه اختصار علوم الحديث، فسماه اختصار علوم الحديث، اختصر فيه كتاب من ابن الصلاح السابق. فأغلب العلماء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح إما اختصروا، وإما نكتوا على الكتاب، وإما نظموه، وإنما زادوا، وإما شرحوا بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فسمى كتابه اختصار علوم الحديث. ثم جاء الشيخ أحمد شاكر المتأخر رحمه الله تعالى المصري، فشرح هذا الكتاب في كتابه اختصار الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، وهو من أنفس الشروح وأجلها. ثم جاء الحافظ محمد بن بهادر ابن عبد الله الزركشي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 794، فتعقب مقدمة ابن الصلاح في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. ثم جاء الحافظ عمر بن رسلان رحمه الله تعالى الكناني المصري العسقلاني البلقيني المشهور بالبلقيني، المتوفى سنة 705، فاستدرك على مقدمة ابن الصلاح في كتابه محاسن الاصطلاح. ثم جاء الحافظ الحجة زين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي، المتوفى سنة 806، وهو من أمكن الناس في علوم الحديث، وهو شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن أقدم شيوخه، فألف منظومة سماها نظم الدرر في علم الأثر، وكتاب فذكر في هذه المنظومة علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى نظما، وألف كتابه الحافل التي هي ألفية العراقي الشهيرة، ألف أو نظما على ابن الصلاح سماها الألفية ابن المشهورة بألفية العراقي، تعرف بألفية العراقي، وهذه الألفية عبارة عن 1000 بيت وتزيد قليلا، فهذه الألفية من أنفع وأحسن ما ألف في علوم الحديث، ولا يأخذها إلا المتأخرون، وتعتبر الغاية والنهاية في علوم الحديث. وصنف لها شرحين شرحها نفسه المؤلف، إلا أنه جاء السخاوي رحمه الله تعالى أحد تلامذة الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 902، فشرحها في كتابه الحافل العظيم الفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ويعتبر هذا أجود كتاب في علوم الحديث. ثم جاء من بعده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المصري المتوفى سنة 852، فألف كتابه المختصر المشهور نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، الذي سنأخذها في مجالس قادمة بإذن الله تعالى. وهو كتاب مختصر مفيد، مختصر جدا لكنه مفيد، وعبارته عبارة جزلة وألفاظه عظيمة. ثم إن الحافظ رحمه الله تعالى حاول أن يستوعب في هذا الكتاب ويهذبه بطريقة خاصة به، وذكر فيه أغلب أنواع علوم الحديث، وابتكر هذه الطريقة في التأليف ابتكارا، ثم شرح هذا المختصر في كتاب صغير سماه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وكذلك له رحمه الله تعالى كتاب تعقب من أنفس كتبه، وهو خلاصة علم الحافظ ابن حجر في مصطلح علم الحديث، وهو النكت على ابن الصلاح. ثم جاء من بعده الحافظ محمد بن عبد الرحيم السخاوي المتوفى سنة 902 كما أسلفنا لكم، فألف كتابه الفتح المغيث في شرح ألفية الحديث، على شرح ألفية الحديث للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ثم جاء من بعده الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911، فألف كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي كما سبق معنا قريبا. ثم جاء عمرو أو طه بن محمد البيقوني المتوفى في نحو سنة 1080، لأنها لا تعرف سنة وفاته بالضبط، فنظم منظومة من 34 بيتا سماها المنظومة البيقونية، ذكر فيها جملة من علوم الحديث، وهي مختصرة جدا ومختصرة نافعة، ولذلك كثرت عليها الشروح، ولا يوجد متخصص غالبا في علم الحديث إلا شرح هذه المنظومة. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي الفاسي المتوفى سنة 1116، فألف منظومة سماها ألقاب الحديث، وهي عبارة عن 52 بيتا كما شرح رحمه الله تعالى نخبة الفكر. وكذلك جاء بعد ذلك محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف بابن الكحلاني رحمه الله تعالى، من علماء صنعاء المعروف بابن الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182، فنظم نخبة الفكر في منظومة سماها قصب السكر، ثم شرحها رحمه الله تعالى في إسبال المطر على قصب السكر، وهي منظومة رائعة جدا. ثم جاء العلامة يوسف بن خليل كسار الغزي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1290، فنظم نخبة الفكر للحافظ بن حجر في منظومة اسماها الفريدة، وهي عبارة عن 51 بيت. ثم جاء العلامة محمد جمال الدين القاسمي من علماء الشام رحمه الله تعالى، توفي سنة 1332، فألف كتابه قواعد التحديث، وفي هذا العصر اهتم العلماء وطلاب العلم بعلوم الحديث، فكثير من طلاب العلم ومن المشائخ من ألفوا وصنفوا في علوم الحديث مختصرات، سواء شروح للبيقونية أو شروح للموقظة أو شروح لعلوم ابن الصلاح على مقدمة ابن الصلاح، أو شروح على كتاب السخاوي، أو شروح على الألفية. وحتى جاء العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى فصنف كتابه السابق الباعث الحديث في شرح اختصار علوم الحديث. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان له جهدا عظيما في بث علوم الحديث ونشرها في هذا العصر، فقل كتابا من كتابه إلا تحدث أو ذكر فائدة من قواعد علم الحديث، لا سيما كتابه السلسلة الصحيحة وكتابه السلسلة الضعيفة، وكذلك إرواء الغليل. وقد توفي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سنة كم؟ 1420، وصلى الله وسلم على رسول الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.